Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. نواصل معكم مستمعينا رحلتنا في عوالم التراث وعمق الموروث المغربي، هذا الموروث الذي دائما هو أصل الهوية المغربية وإبداع لا نظير له في العالم. وتحصي طبعا المملكة في سجلها التراثي تاريخا غنيا ومتنوعا نتوقف معه في هذا الموعد المتجدد مع مكامن الثقافة والتاريخ والحضارات المتعاقبة التي تزخر بها المملكة ومع خفايا التراث الشعبية المغربي بكل ألوانه وأصوله المتعددة. هذا المزيج الذي جعل من المغرب دوما أرضا لكل معاني التعايش والانسجام ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميديا للا بلادي مع أسماء بشري.
هذه الحلقة نأخذكم في رحلة إلى قلب الجنوب المغربي، حيث تحتضن الرمال الذهبية واحات ساحرة تحفظ في طياتها أسرار حضارات وقصص أناس عايشوا وعاشوا في انسجام مع الطبيعة وجعلوا من قساوة المناخ لوحة من الجمال والتراث. حديثنا اليوم عن الواحات المغربية، جوهرة من جواهر الصحراء ومهد التاريخ والثقافة. يحدثنا عنها اليوم الأستاذ محمد الهلالي، طالب باحث في شعبة التاريخ والحضارة وأيضا مدير مشاريع أصدقاء المدارس وفاعل مدني بإقليم طاطا. أستاذ الهلالي، أهلا وسهلا بك معنا.
أهلا وسهلا، تحية خالصة للأستاذة الفاضلة أسماء وتحية خالصة لإذاعتكم المفضلة إذاعة البحر الأبيض المتوسط ميديا. أحييك وشكرا لك على الاستضافة.
أهلا وسهلا أستاذ هلالي. إذا ستتحدث اليوم عن الواحات المغربية، نبدأ أولا بخصوصية هذه المناظر والمشاهد الخلابة التي تحظى بها بعض جهات المملكة.
نعم بالتأكيد، طبعا الوطن المغرب الحمد لله من شماله إلى جنوبه، شرقه إلى غربه، فهو متنوع جدا سواء في البنى تحتية أو جغرافيا إلى غير ذلك. وفي هذا الإطار بالنسبة ل الواحات، أولا كثير من يسمع عن الواحة. الواحة هي عبارة عن منطقة ومناطق تتواجد برقعة معينة في هنا عندنا في المملكة المغربية، بالخصوص في مناطق الصحراوية، وهي تعتمد على المياه الجوفية وأيضا مناخها مناخ جاف أو شبه جاف، ولكن يتميز برطوبة كافية لنمو النباتات وال المزروعات والأشجار المتواجدة بها، وبالخصوص شجر نقول الشجر المباركة لدينا هي شجرة النخيل. وقد يكون طبعا الماء هو مصدر العيش في تلك الرقعة الجغرافية. والمغرب يعتبر أو يمكن اعتباره بعاصمة الواحات على صعيد العالم، بحيث أن سنة 1998 حصل الشرف للمغرب بأن تعتبر الواحات من بين ركائز أو نقول ركائز طبيعية. حدث ذلك بمنظمة اليونسكو سنة 1998 واعتراف اليونسكو بهذا الرقعة الجغرافية للواحات، فهو مكسب بالنسبة للمغرب. خصوصيات، أو أولا نتحدث عن بعض المعطيات، بعض الأرقام بالنسبة للواحات بالنسبة للمغرب، فهي تشكل قرابة 15% من المساحة الكلية للمغرب، بتقريبا مساحة أكثر من 230 ألف كيلومتر مربع. وأيضا يسكن سكان، عدد السكان تقريبا ما يقارب مليونان، مليون جوج مليون نسمة، أي بنسبة 5% من إجمالي سكان المملكة. والرقع أو الموضع الواحات بالمغرب تشد من شمال شرقي شرق المغرب إلى الجنوب الشرقي، أو إن صح التعبير أن نقول الوسط الشرقي جغرافيا، فإن تلك المناطق هي تسمى بالوسط الشرقي، بينما جنوب المغرب فهو الحمد لله هي الجهات الجنوبية ديال 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 الداخلة وديال العيون، أما الوسط الشرقي ما يسمى بالجنوب الشرقي فهي بالتحديد هي هذه المنطقة هذه من فيجيج الشمال الشرقي إلى أخمص أسازاك أو حتى قلميم، فتتواجد بكل من 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 جهتي أو ثلاث جهات، جهة درعة فيلالت ثم جهة سوس مسا وأيضا جهة قلميم ودنون، فهي هذه المناطق التي تغطي فيها الواحات هذه النسبة التي تم ذكرها. ويمكن ذكر بعض الأقاليم مثلا بجهة درعة فيلالت، فقريبا غالبية درعة فيلالت فهي واحات باستثناء ربما مدينة ميدلت، وخا أن هناك الريش توجد فيها الواحات، إنما الرشيدية بأرفود والرساني والجرف وأوفوس ثم بزاقورات ثم أيضا بورزازات وأيضا بتنغير نزولا إلى سوسمسة بطاطا بالخصوص، وبعض المناطق بتارودانت وبعضها أيضا بتيزنيت، ثم أيضا نزولا إلى جهة قلميم ودنون بأسازاك وأيضا بقلميم. أسازاك واحد وسط المدينة ثم بقلميم بكل من تغجيشت وأداء يتحربيل بعض المناطق هناك. إذن ولكن الواحة الكبرى تتواجد بدرعة تفيلالت وهي التي تشكل نسبة كبرى بالنسبة للمغرب. وأيضا يمكن الحديث عن بعض المعطيات الأخرى بالنسبة لهذه الرقعة الجغرافية المميزة بالمغرب، يمكن أن نقول أن الواحة باعتبارها كما سبق وأن ذكرنا تتواجد بمنطقة معينة بمناخ معين وهو مناخ جاف، ولكن يستقر فيها الإنسان لآلاف السنين، بل لما يعني لمدة زمنية طويلة جدا بكونها تلائم الظروف التي يعيش فيها ذلك تلك الساكنة. وبدون سكان لا يمكن للواحة أن تستمر بكون سكان الواحات التي يغلب عليهم تنوع، يمكن العيش في تلك المنطقة والقيام ب
إذن نتحدث أستاذ الهلالي عن نظام بيئي واجتماعي متكامل في المغرب من خلال هذه الأواحات، والتي من أشهرها توجد في مناطق درعا كما أشرت، في جيج حتى تفيلالت. هذه الواحات لعبت دورا مهما على مدى التاريخ على مدى قرون، ولكنها أيضا تمثل نمط عيش متميز بالنسبة للساكنة بها. ممكن أن تعمق أكثر في هذا الجانب المتعلق بالتراث الحي والتقاليد المتجدرة المرتبطة بهذه الواحات وسكان هذه الواحات.
نعم، نمط العيش منذ القدم وحتى الآن، كون أولا هذه المنطقة هي منطقة عبور، منطقة عبور للقوافل التجارية القادمة من جنوب الصحراء صوب الشمال. ويكفي أن نذكر بعض المواقع التاريخية المتواجدة بهذه المنطقة كسجل ماسة بتلك منطقة درعا، ثم مناطق ديال المدارس المدن المندلس والمندثرة، مثلا مدينة تامدلت التاريخية بطاطا التي تغلب على واحتها كونها منطقة عبور القوافل التجارية وينطلق منها الاقتصاد الجنوبي من تيبري والذهب والملح صوب المناطق الغربية وصوب الساحل، وعيش ونمط عيش الساكنة هناك يكفي أن نقول أن المورد الأساسي لعيش الساكنة هو الماء، والماء هو مادة حيوية وأساسية بالواحات. وحتى الآن والحمد لله استقرار داخل الواحة يكون عبر تواجد هذه المادة الحيوية والتي يستغلها ويستعملها الإنسان الواحي بطريقته الخاصة، متوارثا ذلك عن أجداده وعن أسلافه، ما يسمى بالتدبير، تدبير تلك المادة الحيوية التي يترك هذا الإنسان أن يستقر، تدبير الندرة، ما يسمى بتدبير الندرة. لا جيستيون دو لاختي هنا أن يدبر تلك المادة الحيوية، أولا لسقي مزروعته وأيضا لارتواء مثلا المواشي والدواب، ثم كون الماء يقوم بتدبيره حيث هذه المنطقة لا تعرف المياه السطحية كما هو الشأن بالنسبة للسهول والوديان المتواجدة بالمناطق الأخرى على صعيد ربوع المغرب، بل هنا مياه جوفية ومياه سواقي وعيون. وهذه المياه الجوفية تتميز هذه المنطقة بما يسمى بالخطارات، هذه الخطارات هذه التي لا يمكن أن نراها بالخصوص بالغالب إلا في هذه المناطق الواحية. نعم تتواجد الخطارات في بعض المناطق الداخلية مثلا كالمتواجدة بمراكش وذاك، ولكن هنا تغلب هذا نظام الخطارات التي بارعة فيها المهندس الواحي على إيصال هذه المادة الحيوية إلى الوسط لكي يستغل المزروعات المتواجدة، وهو معروف أن الواحة تتميز بالمزروعات الخاصة بالواحة هي أشجار النخيل وبعض الأشجار المثمرة ثم الزراعة المعيشية. لذلك الإنسان الواحي حاول أن يستقر بتدبير ندرته في هذا الإطار، ثم أيضا بالعمران، العمران المتواجد فهو مخالف عن العمران المتواجد في المناطق الأخرى، عمارة الواحية بكل مثلا بناء الطيني باللوحي والتابوتي وسعف النخيل وجذوع النخيل إلى غير ذلك، هذا الأصل. أما بالنسبة للآن يمكن الحديث عن ذلك، يمكن التطور الذي وقع الآن ونحن في الألفية القرن 21 فهو مخالف تماما بما كانت عليه الواحة، فقد دخلت مجموعة من تغييرات الواحية التي أثرت طبعا بشكل سلبي على استمرار الحياة بهذه الرقعة من المغرب بالنسبة للواحات. يمكن أيضا الإضافة أن الواحات المغرب التي تشكل هذه النسبة هذه تكون مصدر عيش للسكان رغم مجموعة من التحديات الحالية الآن يمكن الحديث عنها، أن خلال العقدين الأخيرين هناك تحديات كثيرة من قبل التغيرات المناخية، ثم أيضا توالي سنوات الجفاف، ثم ظاهرة التصحر، ثم أيضا ظاهرة ما يسمى بالبيوض وهي التي أثرت سلبا على مجموعة من أشجار النخيل، ثم مجموعة من الظواهر التي حاول المهتمون والمسؤولون وهذا إيجاد أو تتخطيها أو إيجاد حلول لكي تستمر، لكن لا زالت هناك مجهودات مبذولة من طرف جميع الفاعلين للحد أو لإرجاع لواحة إلى ما هي عليها.
فيما يتعلق بهذه النقطة أستاذ هلالي، وبما أن هذه الواحات تمثل طبعا نموذجا للعيش المستدام كما أشرت، ويتم استغلال كل شبر من هذه الأراضي في الواحات، يعني لزراعة النخيل، لزراعة الحبوب، وكل هذه الأنشطة مرتبطة طبعا بالماء وبهذه المادة الحيوية. لكن رغم كل هذا الغنى التراثي، تعاني هذه الواحات وقد تواجه تحديات بيئية اقتصادية، أبرزها هذا التغير المناخي، أبرزها زحف التصحر التي ممكن أن تهدد من استمرارية هذا التراث العريق. كيف برأيك يمكن الحفاظ رغم كل هذه المجهودات، طبعا الحفاظ دائما على هذا الموروث وعلى هذا التراث رغم كل هذه التحديات القائمة والمتمثلة طبعا في التغير المناخي؟
نعم، أن تكون هناك إرادة قوية لدى أولا أبناء المنطقة الذين يعيشون في المنطقة، ثم الإدارة المعنية والمسؤولة تكون إرادة قوية للحفاظ على هذا الموروث الواحي الإيكولوجي الطبيعي. يكفي أن قد ذكرنا بعض الأسباب التي أدت إلى بعض التدهور لهذا النظام الواعي، ويمكن ذكر السبب الآخر والأخطر، وهو كون الواحة الآن يعني أنها تعرف مجموعة من التحديات، بالخصوص تحدي للاستثمارات بعض الزراعات الدخيلة لهذه المناطق هذه، لأن الواحة كما هو معلوم ومعروف أن زراعة الخاصة بها كل ما يتعلق بأشجار النخيل وبعض الأشجار المثمرة والزراعة المعيشية، لكن دخول زراعة الدخيلة والتي تستنزف الفرشة المائية والتي تستنزف هذا الإرث الخاص بها من قبل مثلا زراعة البطيخ الأحمر الذي أتى على العديد من الواحات، كان فيما سبق أن العمق الفرش المائية وعمق الآبار لا يتجاوز 6 أو 7 أمتار حتى 10 أمتار، لكن الآن تجاوز العشرات الأمتار، تقريبا بعض الآبار يمكن حفر البئر على عمق أكثر من 100 ولا 150 متر لإيجاد المياه كما هو الشأن بالنسبة لمناطق ديال زقورة وأيضا بطاطا وأيضا بالمناطق التي تعرف هذه الزراعة الدخيلة التي تستنزف هذه الفرصة المائية. وقد دقت مجموعة من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني ناقوس القطر في هذا الشأن، والحمد لله هناك مبادرات لدى الجهات الوصية كتقنين هذه الزراعة أو منعها إن صح التعبير في بعض المناطق، ولكنها لا زالت هناك جهود لا بد لها أن تبدل. هناك مجموعة من الجهود أيضا بدلت من طرف منظمات ومؤسسات، بالخصوص كاين مؤسسات الأنزوا الوكالة حماية الواحات والأرقان، ثم أيضا المديريات ولا وزارة الفلاحة، وأيضا هناك أوراش لاستهداف مجموعة من الجمعيات والتعاونيات أصبع دعم الزرع أو زرع فسائل النخيل والإعادة زرعها. ثم أيضا ولكن هناك هذه المسألة هذه ديال الزراعة الداخلة، ثم أيضا مزارع الأخرى، مزارع الكبرى التي تنتشر في العديد من المناطق، ويجب تقنين تلك المزارع أو استعمال الترشيد ديال الفرشة المائية عن طريق استغلال مثلا الري الموضعي، أو القيام بجلب مثلا المياه من مناطق أخرى حتى لا تكون أن لا يكون تحديا، لأن التحدي الأكبر والهاجس الكبير لدينا هنا في الواحات هو مشكل للهجرة. هجرة كانت ساكنة ما قلت قريبا 2 مليون نسمة خلال الإحصاءات الماضية، ولكن الآن العدد السكان قريبا انخفض، يمكن الحديث عن إقليم طاطا الذي انخفض منها عدد السكان إلى أكثر من 10,000 نسمة خلال العقدين الأخيرين من الإحصاء ل 2004 حتى 2014، والآن 2024 111,000 نسمة، كان من قبل 120 ولا 122,000 نسمة، والسبب هو الظروف التي تعيشها الواحد، ظروف سواء الظروف الاجتماعية أو حتى الظروف الطبيعية التي لا تلائم ولا تناسب، ولا بد إعادة النظر في هذا الإطار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للتحدي. ثم أيضا هناك تحديات أخرى، هما الحرائق، الحرائق التي تنتشر خلال بالخصوص في المواسم الصيفية والمواسم ديال ارتفاع درجة الحرارة، كما تعلمين ويعلم الجميع أن المنطقة تعرف درجة حرارة ليست كمثلها بالنسبة للمناطق الأخرى طيلة مثلا 6 أشهر من السنة، منذ أواخر شهر أبريل حتى أواخر شهر شتنبر، تقريبا درجة الحرارة تصل بين 42 حتى 48 درجة حرارية، وهذا يؤثر سلبا على أو يؤثر على ارتفاع درجة، مما يجعل إن نشوب بعض الحرائق بالواحات، كواحات مثلا مجموعة من واحات بزاقورة بضرعة بأوفوس بطاطا بأسا، جميع الواحات تعرضت لهذه الحرائق. وإذا احترقت عدد كبير من النخيل الذي يعد بالمئات من الأشجار، كيف يمكن لنا إعادته في رمشة عين؟ يجب القيام بما يلزم مثلا بتشديد وتنقية وتلقيح وإيجاد ممرات داخل الواحات إلى غير ذلك. ثم أيضا كاين هناك ما يسمى مثلا، يجب في حالة مثلا إلى وقع الحريق يجب تقريب الإنقاذ للحريق مثلا القرب ديال الإطفائيين أو المراكز ديال الإطفاء أو استعمال مثلا طائرات إلى غير ذلك للحفاظ على هذا المورد في أقرب وقت ممكن، حتى لا يتم حتى لا تندثر ما سبق من هذه الأشجار. ولكن الحمد لله بتضافر الجهود كما قلنا، وهناك الآن هناك أفكار لدى بعض الشباب، بعض المبادرات الشبابية ومبادرات جادة في إرجاع الواحة كاستثمار في المجال السياحي. الواحات غنية جدا بقصورها، بالقصور، بالقصبات، بالتاريخ كما عرفنا الذكر، فهي تجعلها تستقطب السياحة. والحمد لله أن هناك بعض منعشين سياحيين يمكن أن نقول أنهم سيساهمون ولو بقسط صغير، يجب على المعنيين أو الجهات الوصية دعمهم حتى تكون هذه الواحة وهي وجهة سياحية، وجهة أيضا لإرجاع أبناء المنطقة حتى لا تكون الهجرة سبب لتندثر ما بقي من هذه،
وأن تبقى هذه الواحات كذاكرة حية لقرون من التاريخ ولقرون من العمل ومن العيش والانسجام مع الطبيعة. أستاذ محمد هلالي، طالب باحث في شعبة التاريخ والحضارة وأيضا مدير مشاريع أصدقاء المدارس وفاعل مدني بإقليم طاطا، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.
شكرا، تحية خالصة، شكرا لمستمعي إذاعة البحر الأبيض المتوسط ميديا،
والشكر لكم أيضا مستمعينا. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.